صافي اللي يروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمرحباً بكم في المجلس الرابع من هذه المجالس الحديثية التي نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وصلنا بحمد الله تعالى إلى الحديث الرابع، ألا وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه له كأجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. هذان في الحقيقة حديثان، أما أولهما فالجملة البارزة فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، من شدة ما يجد مما حوله وممن حوله من غربة الدين وغير ذلك. فإذا تصورت هذا المعنى في الحديث الأول تكتمل الصورة حين تضيف إليها ما جاء في الحديث الثاني: أجر الواحد منهم كخمسين منكم، إلى آخر الحديث. وقبل أن نتكلم في معاني أو حول معاني هذين الحديثين العظيمين، نقف مع منزلة هذين الحديثين عند أهل الحديث. فأما الحديث الأول فقد رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من طريق عمر بن شاكر عن أنس رضي الله عنه، حديث: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. ماذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن أخرجه؟ قال رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وعمر بن شاكر شيخ بصري قد روى عنه غير واحد من أهل العلم. وقوله حديث غريب إشارة إلى أن هذا الحديث من هذا الوجه قد تفرد به عمر بن شاكر عن أنس رضي الله عنه. الإمام الحافظ ابن عدي رحمه الله ذكر راوي هذا الحديث عمر ابن شاكر، فماذا قال؟ قال: يحدث عن أنس بنسخة قريبا من 20 حديثا غير محفوظة. ثم ذكر تلك الأحاديث أو جلها وفيها هذا الحديث، ففيه إشارة إلى أن هذا الحديث من رواية عمر بن شاكر إلى أنه غير محفوظ. وأما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فقد صحح هذا الحديث بشواهده. هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وروي أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر هو من شواهد هذا الحديث، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أيضا بلفظ: المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر. وأما الحديث الآخر: إن من ورائكم أيام الصبر، فهو جزء من حديث روي من وجوه، لعل من أحسنها ما جاء من رواية أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. والحافظ ابن حجر رحمه الله قال له: طرق قد يرتقي بها إلى الصحة. وأما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فقد صحح هذا القدر من الحديث المذكور بين أيديكم: إن من ورائكم أيام الصبر، المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه، إلى آخر الحديث. ولنقف على الفوائد التي نستفيدها من هذين الحديثين. الحديث الأول فيه إشارة، بل فيه قريب من صريح العبارة، إلى أنه سيأتي زمان يشق على الإنسان أن يتمسك بدينه. ولذلك قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم، يعني في الناس ومنهم، على دينه كالقابض على الجمر. وهذا بلا شك آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أخبر أن الزمان سيتغير ستتغير فيه الأحوال، وقد تستحكم فيه الغربة، كما جاء في الحديث الذي في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. إذن فهذا إشارة إلى ما سيأتي بعد زمانه عليه الصلاة والسلام من غربة في الدين. وإذا صارت الغربة في الدين شق على الإنسان أن يتمسك بدينه، ينتشر الجهل، ينتشر الشرك والخرافة، تنتشر عبادة الشهوات، ينتشر الإعراض عن الدين، حتى يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، تصبح السنة والتمسك بها أمرا غريبا، يصبح التمسك بالدين أمرا غريبا. وليس ذلك فحسب، أي أنه يستغرب ويختلف عن أحوال عامة الناس، بل قد يكون الأمر أشد من ذلك، ألا وهو أن من يحرص على التمسك بالدين أنه قد يؤذى وقد يبتلى لشبه كثيرة نأتي إلى شيء منها، ولكن بعد فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى:
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،
أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى:
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وتقدمت الإشارة إلى أن أصل هذا المعنى ثابت من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فهذا فيه إشارة إلى ذلك. وقفنا عند سؤال: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه. هذا الصبر ناشئ عن الغربة هذا أولا، ثم أيضا ناشئ عن الأذى الذي قد يتعرض له من يحرص على التمسك بدينه. الناس عادة في جهلهم وفي ضلالهم وفي بدعهم وكذا في عبادتهم للشهوات وضلالهم في وديان الشبهات، ربما يرون من يحرص على التمسك بالحق والهدى واتباع الصراط المستقيم يتهمونه بمخالفة الآباء والأجداد، يتهمونه بأشياء كثيرة من التهم تتكرر في كثير من الأزمان. ولذلك قد يتعرض للأذى. الأذى قد يكون معنويا باتهامه في عقله، باتهامه في رأيه، أو قد يكون الأذى بالأذى المباشر لجسده، كما تعرض الصحابة الكرام في أول هذا الأمر في غربته الأولى للأذى، حينما كان كفار قريش يؤذون المؤمنين الأوائل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا فيما روي عنه، يقول عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه في هذا الحديث: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه. فيه إشارتان أساس، كل منهما أساس. الأساس الإشارة الأولى إلى تغير الأحوال وتبدلها كما سبقت الإشارة. الإشارة الثانية أنه مع تبدل الأحوال يصعب على الإنسان أن يتمسك بدينه، يصعب ويشق عليه لمخالفة الأعراف ولمخالفة ما عليه كثير من الناس أو أكثرهم. ما الذي ينتج عن ذلك؟ ينتج عنه أن المتمسك بدينه ضرب له النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مثلا. هذا المثل رجل أو إنسان يأخذ جمرة ويقبضها بيده. الجمرة هو العود من الحطب، إذا اشتعل ثم اشتعل ثم اشتعل قبل أن تخبو ناره القطعة منه تسمى جمرة، ومجموعه أو الجمع منه يسمى الجمر. فتخيل حفظني الله وإياك أن إنسانا يأتي إلى هذا الجمر المتقد الذي يتوهج من النار، ثم يأتي ويقبض عليه، ليس فقط يمر يده من أعلاه، مع شدة حرارته أجارني الله وإياكم، يأتي ويقبض عليه. لا شك أن هذا مثل شديد تصوره، فكيف بمعاناته والعياذ بالله. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم من يتمسك بدينه الذي أنزله الله تعالى على رسوله ويتبع سنته ويمضي على هديه، من يتمسك بالحق والهدى في زمن الغربة، ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وشبهه في هذا الحديث الذي يروى عنه عليه الصلاة والسلام برجل أو بإنسان يقبض الجمر قبضا. كيف يتألم من شدة الحرارة، وكيف تحرق جسده، وكيف يتأثر أثرا بالغا من شدة الحرارة. فهذا مثل ضربه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لمن يتمسك بالحق والهدى. ثمة ملحظ أشير إليه، هذا الحال قد يكون في آخر الزمان كما جاء بذلك بعض النصوص، وقد يكون هذا الحال في بلد دون بلد. مثلا الإنسان الذي قد يعيش في مجتمع كافر والمسلمون فيه أقلية، الأعراف وأنظمتهم وكل أحوالهم على عبادة غير الله وعلى عدم معرفة الحق والهدى، وأحوالهم الاجتماعية ينتشر فيها الفساد، وهذا يتعرض له مثلا بعض الأقليات المسلمة التي تعيش في بلاد الكفر التي ينتشر فيها الكفر والضلالات والجهل، وكذلك أيضا ينتشر فيها ضياع الحياة الأخلاقية بدعوى الحرية بأي دعوة كانت، فتضيع فيها المبادئ وتضيع فيها القيم وتضيع فيها الأخلاق. يكون مثلا المجتمع لا يحافظ على الأعراض ولا يحفظ أفراده من الفتن، يعيش الناس حياة أشبه ما تكون بما ذكر الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام. في أصل الدين فهم على ضلال، وكذلك في حياتهم الاجتماعية. ولا شك أن المسلم الذي يحرص على أن يتمسك بدينه وأن يعبد ربه بالحق على طريقة الحق والهدى كما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، ويريد أن يحافظ على عرضه وعلى إيمانه وعلى نفسه وعلى ذريته وأهله، لا شك أنه سيعيش جانبا من الغربة، وقد يكون شديدا جدا. هذا قد يكون في بلد دون بلد، وقد يكون في زمن دون زمن كما سبقت الإشارة. ثمة سؤال، ما الذي يترتب على ذلك لمن كان هذا حاله؟ الدين في حال غربة في بلد أو زمن، والمتمسك بدينه والمحافظ على دينه كالقابض على الجمر، ينشأ عن هذا سؤال، ماذا يكون له؟ جاء الجواب عن هذا في الحديث الثاني: إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه، يخاطب أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، له كأجر 50 منكم. قالوا: يا رسول الله. قالوا: يا نبي الله. أو منهم، لأنه تقرر عند الصحابة الكرام ما امتن الله به عليهم من صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه الميزة التي فضلهم الله تعالى بها عن غيرهم لا يشاركهم فيها غيرهم، ولما فضلهم الله تعالى به إما من الهجرة لله ورسوله أو من النصرة لله ورسوله، وهؤلاء هم المهاجرون والأنصار. فتقرر عند الصحابة الكرام ما امتن الله به عليهم من صحبة نبيه ومن الهجرة إلى الله ورسوله أو نصرة دينه، فلما قال لهم: كأجر 50 منكم، قالوا: يا نبي الله. أو منهم، قال: بل منكم. وهنا ينشأ سؤال مهم: ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ كيف يكون أجر الواحد ممن يأتي وقد يكون في آخر الزمن كأجر 50 من الصحابة الكرام؟ الجواب عن هذا أنه قد يحتف بالعمل الواحد من القرائن والأحوال ما يتضاعف بسببها الأجر والثواب. قد يحتف بالعمل، ذات العمل قد يعمله إنسان ويؤجر عليه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولكن قد يؤدي آخر العمل ذاته ولكن قد يتضاعف أجره أضعافا كثيرة. ما هي تلك القرائن؟ ما هي تلك الأحوال؟ سيأتي الإشارة إليها بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإنك لعلى خلق عظيم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم وأهلا في تقرير هذا المعنى الذي سبقت الإشارة إليه، أن العمل الواحد قد تتضاعف عليه الأجور. كيف ذلك؟ يكون هذا مثلا في حال مثلا الإنفاق في حال الفقر الشديد، في حال المجاعة، فإن من تصدق في حال المجاعة لا شك أن أجره أعظم بكثير ممن تصدق في حال اليسر. هل تريد دليلا على ذلك؟ قال ربنا عز وجل: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الإطعام في يوم المجاعة الذي يشح فيه الناس يكون عن إيمان عظيم، فالأجر عليه أعظم. كذلكم أيضا قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. نفس الإنفاق، لكن من أنفق من قبل الفتح أعظم درجة ممن أنفق بعده، بعد أن انتصر الإسلام وظهر. إذن هذا مثل، فالإنفاق في وقت المسغبة والحاجة والشدة أعظم. وهكذا كما سبقت الإشارة، التمسك بالدين والتمسك بالسنة في حال الغربة وانتشار الضلالات والضياع القيم الإيمانية يضاعف أجر الإنسان عليه لما يجده من الشدة في ذلك. أيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بعد أن حجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرادت أن تأتي بعمرة، فأذن لها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة تنشئها من مكة وتخرج إلى التنعيم ثم تعتمر. وقال لها عليه الصلاة والسلام: أجرك على قدر نفقتك أو نصبك. فأشار عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين إلى أن الأجر على قدر النفقة، وكذا قد يكون على قدر النصب والتعب. كل هذه الأدلة تدل على أن العمل ذاته، أن العمل قد يتضاعف الأجر عليه لسبب من الأسباب، منها مثلا النصب والشدة والتعب الذي يجده الإنسان، ومنها الإطعام مثلا والإنفاق في يوم المسغبة والمجاعة وغير ذلك. ثمة سؤال ينشأ عن هذا: كأجر 50 منكم، أوليس قد تقرر فضل الصحابة ومكانهم ومكانتهم؟ ثمة فرق لا بد من التنبه له، فرق بين فضل مقرر كما تقرر تقدم الصحابة وفضلهم بنصوص كثيرة، منها مثلا مما يدل على مكانتهم وفضلهم وتقدمهم ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، الجبل العظيم المعروف، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا قاله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه الذين تأخر إسلامهم مقارنة بمن تقدم، فما بالكم بمن جاء بعد الصحابة أصلا. أيضا تضافرت النصوص على مكانة الصحابة وفضلهم، أثنى الله تبارك وتعالى على المهاجرين وأثنى على الأنصار ثم أثنى على الذين جاءوا بعدهم يعرفون لهم فضلهم، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الآية. وأيضا قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآيات. وقد شهد الله تعالى لهم، شهد لهم في ظاهرهم كما تقدم، وشهد لهم في باطنهم. نعم، فقال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فقوله أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، هذا قوله وينصرون الله ورسوله هذا شاهد لهم في ظاهرهم. وأما قوله تبارك وتعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا فهذا شاهد لهم في بواطنهم وحسن قصدهم ونواياهم. فشهد الله لهم، وهكذا شهد لعمومهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا هذا ظاهرهم، ثم شهد لباطنهم فقال يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فشهد لهم في قصدهم ونيتهم وإخلاصهم. فمكانة الصحبة وتقدمها ومكانة الصحابة أمر مقرر. طيب فكيف يكون في الحديث يقول 50 منكم؟ الجواب ثمة فرق جلي ظاهر، فرق بين فضيلتهم ومكانتهم وما ميزهم الله به، وفرق وبين عمل معين إذا عمله الإنسان في زمن الغربة تضاعف أجره على ذلك العمل، ولا يلزم أبدا أن يصبح به متقدما في الفضل والمكانة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين فضلهم الله تعالى. يمكن أن نخرج بفوائد ووصايا من هذين الحديثين. أما أول هذه الفوائد والوصايا أن يستحضر الإنسان ما أشار إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الغربة التي ستقع، فيصعب حينها على الإنسان أن يتمسك بدينه وأن يكون متبعا للسنة والهدي الصحيح. الأمر الثاني، هذان الحديثان فيهما الفضل وفيهما الترغيب في التمسك بالحق والهدى في زمان الغربة أو في مكان الغربة، فإذا تمسك الإنسان فهذا الذي جاء به الوعد الكريم بأن تضاعف له الأجور حتى يصير العمل الواحد يضاعف أجره كأجر 50 من السابقين الذين كانوا في زمن عزة الإسلام ونصرته. وفي هذا تسلية للصالحين في زمن الغربة، وفي هذا بعث للهمم بالتمسك بالحق والهدى والثبات على الحق والهدى والثبات على التمسك بالحق والهدى في زمن الغربة وفي مكان الغربة، رجاء هذا الفضل العظيم مضاعفة الأجور ورفعة الدرجات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
زاد تزود
الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع سنته صلى الله عليه وسلم، قوله وفعله وتقريره، مع البيان الذي جعله الله تعالى بيانا لما أنزل، حيث قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. مرحبا بكم في المستوى الثاني في هذه الدورة الثانية في هذه الأكاديمية التي ندعو الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة مباركة. في هذا المستوى سنأخذ جولة مع نخبة مختارة من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تتضمن الحديث عن أولياء الله، فيها أقرب الطرق إلى طاعة الله، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. في هذه الدورة سنأخذ بإذن الله في هذا المستوى المحافظة على الفرائض وأثرها، التمسك بالحق والهدى، وخصوصا في زمن الغربة، حرصه عليه الصلاة والسلام على نجاة أمته: وأنا آخذ بحجزكم عن النار. العون من الله يكون لمن؟ يكون لمن إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده؟ ثلاثة حق على الله عونهم: تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. العبرة في الدنيا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. الزهد في الدنيا كيف يكون؟ الفقه في الدين ومكانته في هذه الأمة. هذه البشارة العظيمة: لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. مفهوم الصدقة الواسع: ما منكم إلا وسيكلمه ربه عز وجل. قاعدة في المشتبهات: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الجزاء من جنس العمل: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. في هذه جولة سنصطحبكم فيها مع هذه الأحاديث المباركة خلال هذا المستوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم.